حكايات وحكايات،
حفريات في الذاكرة والتاريخ.
عشت وشاهدت وقرأت،
جئت لأحكي.
ما أجمل الحكي. حكايات وحكايات من توقيع الصافي الناصري.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم، سعداء بتجدد تواصلنا معكم، وسعداء باستضافة الدكتور نور الدين فردي، الباحث في التاريخ المعاصر لاستعادة أحداث ووقائع من مرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال. سبق أن تحدثنا عن ميلاد الحركة الوطنية في 1930 من خلال المظاهرات ضد ما سمي بالظهير البربري، ثم إصدار الصحف بدءا بمجلة المغرب الفرنسية بفرنسا، ثم لاكسيون دي بيبل بفاس، السلام والحياة بتطوان، ثم الاحتفال بعيد العرش لأول مرة في 18 نوفمبر 1933، ثم ترسيم هذا الاحتفال في السنة الموالية أي سنة 1934، وصولا إلى تقديم دفتر مطالب الشعب المغربي. دكتور فردي، هل يمكن أن تقرب مستمعينا من هذه المطالب، دفتر مطالب الشعب المغربي؟
كما أشرت، بعد المرحلة الممتدة من 1930 إلى 1934، يتضح جليا أن الحركة الوطنية ومن خلالها كتلة العمل الوطني ركمت تجربة، وتجربة مهمة كللت بتقديم ما سمي ببرنامج الإصلاحات. هذا البرنامج سيقدمه وفد كتلة العمل الوطني سنة 1934 عبر ثلاثة وفود. الوفد الأول اللي كان كيتكون من محمد الغازي وأحمد الشرقاوي وعبد العزيز بن دريس وأبو بكر القاضري، هذا الوفد اللي غادي يخبر القصر الملكي في الدار البيضاء، وغادي يعقد لقاء مع السلطان لإطلاعه على هذا البرنامج.
سيدي محمد بن يوسف.
نعم، 1934. الوفد الثاني سيقدم البرنامج للإقامة العامة في الرباط، وهو وفد مكون من علان الفاسي ومحمد اليزيدي ومحمد ديوري. الوفد الثالث في باريس مكون من محمد الوزاني وعمر بن عبد الجليل.
محمد بن الحسن الوزاني.
نعم. إذن هاد الوفود الثلاثة كان اتفاق بطبيعة الحال مسبق على تقديم البرنامج ديال الإصلاحات. البرنامج ديال الإصلاحات كان مكون من 15 فصل مدروس بدقة عبر شباب واعي مثقف يعرفوا بماذا سيقوم. هذا البرنامج اللي مكون من 15 فصل موزعة على إصلاحات سياسية، تهم بالخصوص الجانب الإداري، الإدارة الموجودة في المغرب، الإصلاحات الاجتماعية المجتمع بطبيعة الحال، فيه الصحة، فيه التعليم، والإصلاحات الاقتصادية والمالية كتخص الضرائب وكتخص هذه الجوانب، ثم الإصلاحات الثقافية. إذن هاد المحاور الأربعة هي اللي غادي تركز عليها كتلة العمل الوطني. طبيعة الحال عندما نقرأ هاد البرنامج راه تلاحظوا بشكل جلي أنه فيه واحد الجانب أساسي، أن الوفد ديال الحركة الوطنية كيطالب إصلاحات، ولكن هاد الإصلاحات منين جابها؟ راه يجيبها من معاهدة الحماية. ما وعدت به فرنسا من إصلاحات يتضح أن هذه الإصلاحات لم يكن منها أي شيء منذ 1912.
معناه الوطنيين الشباب يقولوا لفرنسا نعم كاين اتفاقية، هي اتفاقية الحماية لا ننازعها، ولكن طبقوا هذه الاتفاقية.
الفرنسيون يعلمون جيدا أن كل هذه المطالب الواردة في برنامج ديال كتلة العمل الوطني هي إصلاحات واردة في معاهدة الحماية. لذلك الوفد ديال كتلة العمل الوطني أرباك حسابات الإدارة الفرنسية. إدارة الاحتلال يعني غتوقف عاجزة، كيف يجب أن تواجه هذه المطالب وهي مطالب واردة في معاهدة الحماية؟
المقيم العام ربما قال ربما هذه تصلح وتروح الدكتوراه ممتازة في القانون، لكن إذا كان البعض فيها يمكن تطبيقه فالبعض الآخر لا يمكن انفيده.
هو في الحقيقة برنامج ديال الإصلاحات قدم ولم تكن هناك إجابات من طرف الإدارة
الفرنسية،
تجاهلت الأمر وكأن شيئا لم يقع، يعني واجهت الإصلاحات بالتجاهل.
إذن ما معنى؟ معناه الفرنسيين وقعوا مع المغرب اتفاقية حماية، لكن فيما بعد هذه الحماية تحولت الإدارة مباشرة.
نعم، حكم مباشر،
أي تحولت الاستعمار.
هو في الحقيقة رغبة الفرنسيين ولا الإسبان معا لم تكن الإرادة هي إدخال إصلاحات، الإرادة كانت واضحة استغلال المغرب، الشباب ديال كتلة العمل الوطني، يعني بدأ كيفهم كيف تفكر الإدارة ديال الاحتلال. تصعب على الإدارة الفرنسية بماذا ستقوم؟ يعني أصبحت عاجزة عن الرد، لذلك كان الأمر بالنسبة لي ونتجاهلوا ونحاولوا نخلقوا مشاكل باش نقوموا بالاعتقالات والنافي هذه المسائل اللي غتجي من بعد.
طبعا تتسارع الأمور خاصة في فرنسا، وصول حكومة الجبهة الشعبية المشكلة من اليسار، احنا هنا عشية الحرب العالمية الثانية، بعض الشباب الوطني راهن على هاد الحكومة، لكن تبين أن هاد الحكومة ما قادرة شي تمشي تجاه تلبيه مطالب الشباب المغاربة.
1936 غتكون انتخابات فرنسا، وهاد الانتخابات الشيء الجديد اللي جات به هو وصول الجبهة الشعبية الفرنسية. نحن نعرف أن هاد الجبهة كانت مكونة أساسا من اليسار، هاد اليسار اللي تاريخيا منذ 1987 و12 كانت عنده مواقف من الاحتلال، يعني أبان من خلال الجلسات ديال البرلمان عن مواقف تجاه الجيش والتجاوزات ديال الجيش الفرنسي في المغرب. الشباب ديال الحركة الوطنية كان يتابع الأحداث، يقرأ طبيعة الحال، وكان عنده نوع من التعاطف مع هذا اليسار، لذلك كان واحد الرهان راه يمكن عندما تصل الجبهة الشعبية يمكن أن نحصل على شيء ما. هذا الرهان ما كانش غير عند المغرب، كان حتى عند الجزائريين وعند التونسيين، رهان كبير أنهم اللي توصل الجبهة الجزائريين نفسهم ولا التونسيين كان عندهم، لكن بان بأنه لا يمكن الرهان على ذلك. بماذا قامت الحركة الوطنية؟ وهنا احنا في 36 باقين كنتحدثوا على كتلة العمل الوطني، الرهان اللي غيكون عندها هو تقديم مطالب ديال الإصلاحات الجديدة، يعني استغلت الفرصة ديال الوصول ديال الجبهة الشعبية وبادرت إلى تقديم المطالب، عسى أن تجد أدانا صاغيا من الحكومة الجديدة.
قدمت طبعا تحت عنوان جديد اللي هو المطالب المستعجلة،
هي ولكن هي مطالب ديال الإصلاحات، مطالب الإصلاحات تندرج ضمن، لم نصل بعد إلى مطلب أكبر من الإصلاحات، هي مطالب ديال الإصلاحات. هاد المطالب اللي غتسميها كما أشرت إلى ذلك المطالب مستعجلة، فيها الحرية العامة، لأن كان فيها مشكل مطروح،
معنى حرية الصحافة، حرية التجمع، التنظيمات
السياسية، إلى كل هذه الأشياء كان فيها مشكل مطروح بشكل كبير. لذلك على رأس هذه المطالب المستعجلة قدمت كتلة العمل الوطني
مطلب الحرية،
الحريات العامة، مطلب ديال التعليم وإصلاح التعليم لأن كان فيه مشكل، مطلب ديال العدل، ديال العدل محكمة، المطلب ديال الفلاحة. احنا كنعرفوا السيطرة ديال
المعمرين
على الأراضي
والخصبة وكذا،
الضرائب المرتفعة، استغلال الضريبي بشكل كبير، لابد ان تكون فيه إصلاحات، والصحة. هادو هما المحاور الأساسية التي قدمت في 36 اللي سميناها، اللي سموا الناس ديال الحركة الوطنية سموا المطالب المستجلة.
بالنسبة للتعليم الآن كتفصلنا واحد المسافة طويلة طبعا على هاد المرحلة، ما الذي يميز السياسة التعليمية الفرنسية؟ لأن هناك من يقول أن فرنسا جابت التعليم عصري، جابت الطب عصري إلى غير ذلك.
نعم، هذا نقاش مهم جدا. طبيعة الحال هاد التعليم وهاد الصحة وحتى في ميدان الطرق والشغال والتجهيزات دي كلها جاءت بها فرنسا، ولكن فرنسا جاءت بهذه الأشياء راه ليس حبا في المغاربة، راه خدمة لمصالحها. المسألة محسومة، لم تقم بإصلاح في التعليم أو الصحة أو التجهيزات خدمة المغاربة اللي كانوا كتسميهم هما الأهالي. الأهالي كانوا معزولين،
ليزانديجان
معزولين.
مثلا فيما يتعلق بالتعليم، هناك التعليم طبعا الفرنسي، وهناك التعليم الفرنسي للمسلمين. شنو كان عندنا؟
ليزيكول ديال ديال
أبناء الأعيان.
نعم.
أبناء العيان مثلا كان ما عندهمش الحق ياخذوا البكالوريا،
ولكن
كانوا كيوقفوا عند الإعدادي
لكن
باش يمشيو يتوظفوا،
فطور اللي محتاجاها فرنسا.
اي ولكن فرنسا سد الباب على انهم ياخذوا البكالوريا. عنده معنى؟
لا، هما محتاجين الاطر متوسطه. البلاد غاده في التشغيل، دخلوا مؤسسات ادارات، لا يمكن لفرنسا ان تجلب جيش من الموظفين من فرنسا للقيام بهذا العمل. اذا خصنا واحد الجيل عنده مؤهلات ولكن قريب من التفكير ديال الفرنسيين،
ومتحكم
ولا غادي يكون
متحكم فيه،
هما اللي غيسموهم ابناء الاعيان. تتماشى مع السياسه الاهليه ديال ليوطي الى غير ذلك، راه هادو ابناء ديال الاعيان، لانهم هادو يمكن يخدموا السياسه الفرنسيه للحفاظ على المصالح ديال الاعيان. لذلك هاد التعليم راه كان تعليم فيه ما هو مهني، فيه هاد الاطر تكون تتقن واحد المجموعه ديال المهارات اللي تلبي لينا تلبي المطالب ديال واحد الاداره معينه او ديال واحد الشركه معينه او ابناك معينه الى غير ذلك. لذلك الحركه الوطنيه كان عندها موقف واضح وغادي يوضح فيما بعد، لان ملي غتبان المدارس الحره، راه المدارس الحره راه كانت الحركه الوطنيه خلقتها باش تواجه التعليم ديال الفرنسيين. هو الهدف من هذا المدرسة.
معناه فرنسا لم تكن تهدف التعميم بالتعليم والفتح بأبواب الواسعة لأبناء المغاربة، وبالتالي ظلت ضمن الرؤية الاستعمارية العنصرية. المدارس الفرنسيين والأوروبيين في جهة، ومدارس المغاربة اللي عندها واحد السقف محدود في جهة ثانية.
نعم، هذا هو التوجه استعماري واضح، يعني لا غبار فيه، لا في البرامج. إلا رجعنا للبرامج، إلا رجعنا للمقررات، إلا رجعنا للسياسة الفرنسية اللي كتبان في المقررات، كيبان لنا واضح بشكل واضح.
مثلا فيما يتعلق بالعدل، تكلمت عن العدل أيضا، القانون الجنائي كان كيطبق على الفرنسيين ولا يطبق على المغاربة.
نعم.
معنى المغاربة كيحكموا عليهم القياد وكيحكموا عليهم هذا بالأعراف وبواحد
كاين الباشا، كاين القاضي، كاين واحد المجموعة ديال الأشياء والمحكمة. المحكمة
وبالتالي ما فيه شيء، هذاك النظام العصري اللي خلوه ليهم هما، جابوه ليهم.
هذاك كيقتصروا على الأوروبيين.
على الأوروبيين. إذن معناه الإدارة الاستعمارية هي إدارة اللي ماشي بهاد الصورة اللي كتقدم راسها بها، لأنها جات باش تساعدنا وباش
خدمة للمواطن المغربي وكذا. لا، هذه مسألة
مثلا فيما يتعلق بالفلاحة. لربما أكثر من مليون قطار من أخصب الأراضي اللي انتزعوها بطرق
ديالهم معروفة
مختلفة.
يعني الاستعمار الرسمي والاستعمار الغير رسمي في الإطار ديال الفلاحة واضح، يعني كان واحد السيطرة كبيرة على الأراضي، والأجود الأراضي الفلاحية كانت بيد المعمرين، ما يمكنش تكون بيد المغاربة، وكانت ساهمت بشكل كبير في تفكك ديال المجتمع المغربي هاد الفلاحه اللي غادي يهاجر بواحد الشكل كبير الى المدن باش يكونوا واحد البروليتاريا جديده ديال العمال
في مدن الصفيحه
خصوصا
كارين سودرال
الكبرى مثل الدار البيضاء. هادو ناس جاو من البوادي
معناتها سلاحهم من اراضيهم
وكان مفروض عليهم يجيو المدن الكبرى باش يبحثوا على لقمه العيش
ويعيشوا في ظروف طبعا سيئه من ناحيه ديال
من ناحيه السكن من ناحيه التعليم من ناحيه الصحه يتعاملوا بواحد الدرجه في مرتبه ثانيه.
كتله العمل الوطني اثبتت انها فاعل سياسي عنده دوره رغم حداثه التاسيس ديالها رغم ان هادو الشباب في العشرينات من عمرهم لكن هاد التجربه ما قدرتش تمشي بعيد من ناحيه ظهرت خلافات داخلها وغادي تعطي انشقاق ومن ناحية ثانية الفرنسيين غادي يقوموا بحضرها.
نعم. إذن التكوين ديال كتلات العمل الوطني كان من مشارب مختلفة ومن ثقافات مختلفة. السرعة التي كانت تسير بها كتلات العمل الوطني هي واحد السرعة كبيرة في مواجهة هذه الأشياء. رأى 1936 غتكون مجموعة المظاهرات مجموعة ديال المدن المغرب غتكون اعتقالات مجموعة ديال الأطر ديال كتلة العمل الوطني الفاسي اليزيدي الوزاني كلهم غادي تعرضوا
الى يمكن تختم في واحد دقيقه هذه النقطه وعاد ثم نوصل فيما بعد.
نعم. اذا هاد 36 غتعطينا اشياء جديده هي اللي غادا تساهم في انشقاق داخل كتلة العمل الوطني وغادي يوليو عندنا جوج ديال التوجهات إلا بغينا نقولوا التوجه ديال علال الفاسي والتوجه ديال الوزاني
بالحسن الوزاني.
نعم. إذن هنا غيولي واحد جوج ديال التوجهات سنة 1937.
شنو هذا؟ بسبب الاختلافات
في الرؤية في الرؤية
معنى الخلفية الثقافية والاجتماعية
كانت حاضرة بقوة لذلك
كين هنا
رؤية الأشياء كين هنا كيف نقوم بالإصلاحات
كين هناك اللي كيقول أن بالحسن الوزاني خريج الجامعة
تكوين
الفرنسية
ديالو عصري
وأن علال الفاسي خريج القرويين.
نعم.
ولكن هناك من يقول لا كيقول لا. أيضا مع كل واحد فيهم راه كانوا
نعم نعم هذه ماشي صحيحة بالنسبة ديال لا لأن ملي كتوجد علال الفاسي راه كتلقى مع بلافريج بلافريج راه كان عنده
عمر بن عبد الجليل
أحمد بلافريج عنده دور كثار من علال الفاسي في هذه المرحلة وهو خريج فرنسا.
نعم. كنا بصدد الحديث على كتلة العمل الوطني واللي هو أول حزب سياسي مغربي بداية الثلاثينات غادي تكون عنده أدوار بارزة لكن سرعان ما غادي تبان كيف قلنا صراعات داخلية بين أساسا قيادتين قيادة علال الفاسي من ناحية وقيادة محمد بن الحسن الوزاني من ناحية ثانية. أنت قلت أن تكون هذا من خريج الجامعة الفرنسية والآخر خريج القرويين ما كافيش لتفسير هذا الانشقاق كيف تفسره؟
أكيد أن كتلة العمل الوطني لم يكن يتحكم فيها شخص أو أشخاص. هذه كتلة منذ البداية أطلق عليه اسم كتلة ليس بتنظيم له برنامج وله استراتيجية وله إيديولوجية واضحة. في 1937 غيبانوا جوج ديال التوجهات التوجه ديال الوزاني اللي غيتسمى الحركة القومية التوجه ديال لا بغينا نقولوا على الفاسي ومن معاه اللي غيتسمى الحركه الوطنيه لتحقيق المطالب
الحزب الوطني
ايات. نعم. اذا هنا كيبان ان السلطات الفرنسيه غتستغل تاهي الوضع كيف ذلك وغتقوم بعمليه ديال المنع ديال الكتله ديال العمل الوطني غدير منع وهنا غادي يتحركوا المجموعة ديال علال الفاسي ومعه باش يديروا تنظيم جديد عبر مؤتمر اللي غيسميوه الميثاق الوطني واللي غيفرز
الحزب الوطني
لتحقيق المطالب اللي غادي يبدا من 37 وغيبقى حتى 44. هذا المؤتمر وهذا النقاش كان داخل واحد سياق معين ما نساوش في 37 راه كاين الاحداث ديال بوفكران كاين اعتقالات.
نعود نرجعوا الانشقاق اللي طرا داخل الحركة الوطنية طبعا هو من ناحية ربما كيأسس منذ البداية لواحد نوع من التعددية هذا يمكن إيجابي ولكنه طبعا غادي يعطي احيانا صراعات داخل الصف الوطني.
اثر على رغم ان الاتجاهين معا حاول عدم ابراز هذا الخلاف داخل المجتمع. 37 ما كانش تيبان هذا الخلاف داخل المجتمع، واتفق الاتجاهين معا على ماذا اتفقوا؟ اتفقوا على حاجه واحده، وكيف نواجه الاداره الفرنسيه. هذه مساله ما كانش فيها الخلاف، ولكن إذا بغينا نقولوا على المستوى الفوق كاين الخلاف، وهذا الخلاف غادي يبقى وغادي تغديه الظرفية اللي غتجي فيما بعد، وغادي يبرز بشكل كبير في يناير 1944 اللي غادي نوصلوا لها من بعد، وغادي يبان لنا هاد التوجهين بالأساس.
هناك محاولة تفسير تقول بأن الانشقاق حركته في النهاية واحد نوع من حب الزعامة، أن على الفاسي كان يعتبر أنه المؤهل باش يكون زعيم، وأن بالحسن الوزني بتكوينه وهذا كان يعتبر نفسه الزعيم.
لا أعتقد، لأن من عندما نتحدث عن 37 على الفاسي لا يمكن اعتباره زعيم. مسألة الزعيم على الفاسي غتبان من بعد 37. لا ما ننسوش الدور ديال احمد بنافريش. راه بنافريش هو اللي كان متمسك بالامور من بعد 37، راه غيكون شيء اخرى. الزعامه ماشي بهذا الشكل، ربما على المستوى الافكار، على مستوى التحركات، على مستوى يمكن نقولوا انه كاين توجه، لان الزعامات هنا بقى ما المغرب مازال ما تيفرش الزعامات بهذا الشكل. تيفرز نخب، نعم عندنا نخب مثقفة، نعم، ولكن الزعامات ماشي بهذا الشكل.
يمكن نقدموا في المجموعتين كل مجموعة وبعض الأسماء فيها.
احنا قدمنا بطبيعة الحال من اللي كنا كنتحدثوا، راه كنا كندوي على ابن عبد الجليل،
عمر بن عبد الجليل، هذا مشى مع على الفاسي،
المجموعه ديال
احمد بلافريج،
احمد بلافريج،
يزيدي،
وانت غادي كلهم هادو، هذه مجموعه
الشرقاوي،
المجموعه الكبيره،
غازي،
كلها المجموعه الكبيره،
هادو كلهم
الدور الكبرى هادو ديال حزب الاستقلال فيما بعد اللي غادي ياسوا حزب الاستقلال
مشى مع على الفاسي.
نعم، رغم ان محمد بن حسن الوزاني غتكون معاه اطر ونخبه في غالبها. هذا هو علاش قلنا داك التكوين، المساله اللي كيشيروا لها البعض الباحثين ان التكوين لعب الدور، ان غيكون معاه الاطر اللي غتكون معاه، يكون معاه عبد القادر بن جلون،
قادر بن جلون،
ايوا، يكون معاه محمد بن عبد الواحد بن جلون، غيكون معاه من بعد عبد القادر الصحراوي. هذو اطر اللي عندهم واحد الثقافه، ونقولوا ان حزب الشورى فيما بعد والاستقلال غيحمل هذه الحموله ديال النخبه ديال المثقفين.
غادي حزب الاستقلال غادي يلتحق فيما بعد عبد الهادي بوطالب،
بوطالب بن سودة، بن سودة
الوزني،
الوزني، لكن هذه، نعم، لا يمكن تعميمها، لا يمكن تعميمها، لان حتى حزب الاستقلال كانت فيه اطر اللي هي مكونه وعندها ثقافه مزدوجه. ما ننساوش الاطر اللي غتجي من بعد، عبد الرحيم بوعبيد، مهدي بن بركه، هذو اطر كبيره وعندها تكوينها العالي جدا، وما عندهاش ثقافه يمكن نقولوا محافظه، لا، هذو راه الجناح اليساري ديال 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 حزب الاستقلال، عنده تكوينه بالفرنسيه، نعم، الى غيره.
اذن تم حظر كتله العمل الوطني والحزبين، وتم نفي كل من على الفاسي الكابون، غادي يبقى لمده 9 سنوات،
سنوات،
وبالحسن الوزني الصحراء.
نعم، اذن اللي بغينا نقولوا استغلت الإدارة الفرنسية هذه الوضعية، استغلتها بشكل كبير، وكانت واضعة البرنامج ديالها أن هاد الزعماء، هاد الشباب، هاد المثقفين خصهم يحيدوا من الساحة، لأنهم أصبحوا يشكلون خطرا كبيرا في توعية المواطنين، ولو كيشتغلوا بواحد الشكل كبير. ما ننساوش الحركة الوطنية في هاد المرحلة راه بدات كدير لقاءات، وكاين اجتماعات اللي كتكون حتى ليليه باش توصل العمليه ديال التعطير ديال المواطنين.
نعم، طبعا في الاربعينات غادي ندخلوا لمرحله اخرى، هذا ما سنواصل الحديث بصدده معك الدكتور نور الدين فردي، الباحث في التاريخ المعاصر. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى حلقة قادمة.